بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. وقد وصلنا إلى قول المصنف: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. هنا شرع المصنف في ذكر ما يتعلق بصفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وآداب النوم، فبدأ بحديث البراء الذي اشتمل على ثلاثة آداب للنوم. الأدب الأول هو النوم على الشق الأيمن، النوم على الشق الأيمن، وهذا كما قال العلماء أدعى للقيام وأسلم حتى من الجهة الصحية. والأمر الثاني من الآداب التي جاءت في هذا الحديث: وضع الكف الأيمن تحت الخد الأيمن. والأدب الثالث في هذا الحديث هذا الدعاء المأثور: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. والبعث هو الإخراج، والإنسان لما يقرأ أذكار النوم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يربطها بالبعث وبالموت، وسبب ذلك أن النوم موتة صغرى فبينهما نوع تشابه، وهذا من الاغتنام بأن تربط الأمور الدنيوية بالأمور الأخروية. ثم قال المصنف: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله وقال: يوم تجمع عبادك. أي هذا الحديث كالحديث السابق وبزيادة لفظة، وهي يوم تجمع عبادك، بدل يوم تبعث عبادك يوم تجمع عبادك، وهي معاني متقاربة. ثم قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبق أن ذكرنا أن هذه اللفظة اللهم هي بمعنى يا الله، وحذفت ياء النداء واستبدلت بالميم. وهذا الدعاء فيه حسن الاستعانة بالله عز وجل، وأن الإنسان في كل أحيانه متعلق بالله عز وجل، باسمك أموت وأحيا، أي الإنسان في حياته وفي حال نومه إنما هو بفضل الله عز وجل. وأيضا فيه أن الإنسان يفتقر إلى ذكر الله عز وجل. قال: وإذا استيقظ وقال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهذا فيه شكر نعمة الله عز وجل، شكر نعمة الله عز وجل. سمعنا كثيرا عن أناس ماتوا في نومهم، يعني نام من الليل ولم يستيقظ، فإذا وفق الإنسان ليوم جديد في حياته واستيقظ من نومه فهذا فضل من الله عز وجل، يستحق الإنسان أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة. وأيضا نلحظ في هذا الحديث الإشارة إلى النشور والبعث كالحديث السابق الذي أسلفنا وذكرنا يعني هذا المعنى، وهي أن أحاديث النوم تربط بالبعث والنشور. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. هذا الأدب من الآداب، وهو النفث على الجسد مع قراءة المعوذات، فيه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بدليل أن أم المؤمنين عائشة قالت كل ليلة، أي لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنيع. بل مما يؤكد على المداومة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر حياته كانت أم المؤمنين عائشة تفعل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع كما قال العلماء مسح الجسد يحفظ الإنسان من الشيطان، يحفظ الإنسان من الشيطان، بل قالوا ويحفظ الإنسان من الهوام والحشرات الضارة. وهنا في إحدى صور الرقية، وهي الرقية المقرونة بالنفث، وقال العلماء أنها أبلغ من غيرها، والنفث هو النفخ مع رذاذ الريق اليسير. وذكر هنا فيها المعوذات، والإخلاص يعني تضاف إليها، مع أن ليس في بدايتها الاستعاذة، من باب الإلحاق فيقال المعوذات 3. وفيه فضل هذه السور العظيمة رغم قصرها. وأيضا في هذا الحديث أن الإنسان يحاول أن يستوعب ما استطاع من جسده، أي ما يصل إليه الجسد من المسح. وهل ينفث ثم يقرأ المعوذات؟ هذا ظاهر الحديث، أنه يبدأ بالنفث ثم يقرأ المعوذات، وجاء العكس أن يقرأ المعوذات ثم ينفث ثم يمسح على جسده. وهذا الفعل أيضا كما جاء في الحديث يكون 3 مرات كأغلب الأذكار. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة ابن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. هذا الحديث فيه جزء من حديث طويل وهو حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف ابن عباس هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، والمراد هو النفس القوي وهو غير الشخير. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نام يكون لديه نفس قوي، وهذا يشير إلى أن هذه صفة، وكان إذا نام نفخ. فأتاه بلال فأذنه بالصلاة، وهذا فيه أن المؤذن يستأذن الإمام في الصلاة. قال فقام وصلى ولم يتوضأ، وهذا فيه إشارة إلى مسألة طويلة وفيها يعني خلاف، هل النوم ناقض للوضوء أو غير ناقض؟ طبعا أقوال كثيرة للعلماء، ذكر النووي 8 أقوال وغيرهم من الفقهاء، وتدور حول 3 أقوال، منهم من يرى أن النوم ليس بناقض مطلقا بأي شكل، ومنهم من يرى أن النوم ناقض بإطلاق، ومنهم من يرى التفصيل والتفريق بين النوم القليل والنوم الكثير، وبين نوم الجالس ونوم المضطجع. وهذا الحديث أحد أدلة من قال أن النوم ليس بناقض مطلقا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى ولم يتوضأ. لكن من يقول بأن النوم ناقض يرد على هذا الاستدلال بأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة تنام عينه ولا ينام قلبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس كبقية الناس في النوم. ووجه الشاهد هنا وصف نوم النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه النفخ، وهو يعني النوم المستغرق. ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وهذا الحديث فيه الإشارة إلى أحد أذكار النوم، أحد أذكار النوم، وفيه كان إذا أوى إلى فراشه، وكان في الغالب يفيد الاستمرار، الاستمرار على الفعل. أوى إلى فراشه أي إلى النوم، وفيه حمد الله عز وجل على النعم. وذكر الحديث 3 أجناس من النعم، الجنس الأول هو جنس الطعام والشراب، فهو حمد لله على نعمة الطعام والشراب، والثاني جنس الكفاية، كفاية الله عز وجل للعبد. والكفاية تشمل الكفاية المادية والمعنوية، وتشمل الكفاية من الظلم والشر، وكفاية الإنسان ما يحتاجه، أي صور الكفاية. ولو كفى الله العبد لما احتاج لغيره، أليس الله بكاف؟ قال وآوانا، وهنا الجنس الثالث وهو المأوى، والمأوى المقصود به المبيت والسكنة. ثم بين إلى مسألة شكر النعمة والتفكر في النعم، فقال فكم ممن لا كافي له ولا موي، وهنا كم للتكثير، كم للتكثير، يعني كم من الناس الذين لم يحصلوا على الكفاية، كفاية في أموالهم وفي أحوالهم، وأيضا لم يحصلوا على المأوى والسكن. وهذا ملاحظ اليوم إثر الحروب في بعض البلاد، واللاجئين وغيرهم ممن يفتقدون هذه النعم. وهذا الحديث بمثابة التذكير للنفس بالنعم العظيمة المتكررة، لأن النعم المتكررة كما قال العلماء هي محط الغفلة. الإنسان يحمد الله على النعم غير المعتادة، أما النعم المتكررة من الصحة والطعام والشراب والمبيت والكفاية ربما لا يشكر الله عليها. ثم قال حدثنا الحسين بن محمد الحريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. هذا الحديث فيه الإشارة إلى صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر، وقوله إذا عرس أي نزل للاستراحة في السفر، أخلد إلى النوم من السفر. فذكر صفتين لنوم النبي صلى الله عليه وسلم. الصفة الأولى إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم في أول الليل، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق في غزوة أو في سفر ونام مبكرا، فإنه ينام على شقه الأيمن، أي النوم الذي يكون فيه الراحة، يرتاح فيه الإنسان. ثم النوع الثاني إذا نام النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر، قبل الصبح، وهذا الوقت هو يعني مظنة قرب الصلاة، فإنه ينام ويضع رأسه على كفه ويرفع ذراعه إلى الأعلى، وهذه الهيئة هيئة المستوفز، يعني الشخص الذي لا يريد النوم الطويل، النوم المؤقت، لأن الإنسان لما يضع رأسه على الوسادة الجهة اليمنى أو اليسرى فإن الإنسان يستغرق في النوم، أما أن الإنسان يضع رأسه على كفيه مع رفع الذراعين فهذه مظنة الاستيقاظ بسرعة. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحرص على العبادة، الحرص على العبادة، وأن لا تفوته الصلاة حتى لا تفوته العبادة. هذا ما يتعلق ب ما جاء في صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بوب المصنف باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة لغة من التذلل، وشرعا هو غاية الذل مع غاية الحب والخضوع، وله تعريف مشهور عند الشيخ الإسلام تيمية أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ونجد أن المصنف وإن عنون في الباب بعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ركز في الترجمة على قيام الليل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال: حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الحديث فيه طول عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يطيل القيام حتى تتورم قدماه من طول القيام. ثم أشار في هذا الحديث أن الصحابة سألوه: أتتكلف هذا؟ أي تلزم نفسك بالمشقة وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا فيه شكر نعم الله عز وجل، ومن جنس نعم الله على النبي أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مقامين عظيمين، وهما مقام الشكر والعبودية، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا الشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وهنا هذا الحديث فيه الشكر بالجوارح، الشكر بالجوارح. وقد جاء: اعملوا آل داود شكرا. فالإنسان قد يشكر الله عز وجل بالعمل، وهذا الأمر هل هو على إطلاقه أن الإنسان يعني يصلي طوال الليل، أم هو مرتبط بعدم الملل؟ هو مرتبط بعدم الملال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته: خذوا من الأعمال ما تطيقون، خذوا من الأعمال ما تطيقون، والإنسان طبيب نفسه. ثم قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى كرم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. هذا الحديث كالذي قبله، إلا أن في إسناده محمد بن عمرو وهو صدوق له أوهام، لكن هذا الإسناد يتقوى بالإسناد السابق. وهذا الحديث فيه اختلاف اللفظ، ففيه هنا ترم قدماه وهناك انتفخت قدماه، وترم بمعنى تتورم، وهي معاني متقاربة مع بعضها البعض. ثم قال: حدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فقيل له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهذا كالحديث الأول وفي سنده عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي وهو صدوق يخطئ، إلا أنه كالحديث الذي قبله يتقوى بالحديث الأول، فهذه الأحاديث فيها ضعف يسير الحديث الثاني والثالث، إلا أنه يحصل بهم التقوي مع بعضهم البعض ومع الحديث الصحيح الأول، وفيه اختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. وهذا الإسناد إسناد قوي فيه حفاظ كبار وهم شيوخ البخاري محمد بشار ومحمد بن جعفر وأيضا شعبة وأبو إسحاق والأسود بن يزيد، هذا من علماء التابعين، وهو الذي سأل عائشة. وهذا السؤال يدل على الحرص ومعرفة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته. وهنا بيّنت عائشة حال النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب، قال كان ينام أول الليل، يعني من عادة النبي صلى الله عليه وسلم النوم بعد العشاء، ولذلك جاء في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، إلا لحاجة، إذا كان لديه ضيف أو جلس مع الأهل يؤانسهم يسيرا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء. قال فإذا كان، فقال كان ينام أول الليل ثم يقوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم منتصف الليل. قال فإذا كان من السحر أوتر، والسحر هو آخر ساعة قبل الفجر، وفيه أنه كان يوتر في آخر الليل، والإنسان مخير بين أن يوتر أول الليل وأن يوتر آخر الليل، والإنسان يعرف نفسه، إذا كان ينام حتى أذان الفجر فهذا يوتر قبل النوم، وإذا كان يعرف من نفسه أنه يقوم قبل الفجر فإنه يوتر في آخر الليل. وهذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وغيرهم، بعضهم يوتر قبل النوم وبعضهم يوتر قبل الفجر. قال ثم أتى فراشه فإن كان له حاجة ألم بأهله، والمراد قضاء الوتر والجماع. قال فإذا سمع الأذان وثب، والوثب هو القيام بسرعة ورغبة، وهذا فيه صفة المؤمن، أن المؤمن يقوم إلى العبادة بهمة وسرعة ونشاط لأنه متشوق إلى العبادة. وقد ذم الله عز وجل أهل النفاق الذين يقومون على صفة الكسل. ثم ذكر فإن كان جنوبا أفاض عليه من الماء، أي اغتسل غسل الجنابة، وإن لم يكن جنبا قال توضأ وخرج إلى الصلاة. فهذه صفة إجمالية لحال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاول، وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء، ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. هذا الحديث فيه أن ابن عباس بات عند خالته ميمونة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عباس صغيرا، ابن عباس رضي الله عنه كان صبيا، يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ابن عباس 13 سنة، وقبل ذلك كان يعني أصغر كما في هذه الحادثة. وهذا يعني فيه جواز النوم عند المحارم لكن بضوابطه، وهنا في دلالة على حرص ابن عباس أنه تقصد ليلة النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونة خالته حتى ينظر إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ونام مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الوسادة، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار. قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه، وهذا فيه أن الإنسان يحاول أن يدفع النوم عن وجهه إما بالجلوس وإما بمسح العينين أو بمسح الوجه حتى يخف وطأة النوم عن الإنسان. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الآيات المعروفة، وهذه آيات عظيمة لأن فيها معاني التفكر في خلق الله عز وجل. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من شن، والشن هي القربة المصنوعة من الجلد، وكان يوضع فيها الماء للتبريد، مبردات كانت في الزمن السابق، فتوضأ منها فأحسن الوضوء، وهذا فيه إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء. ثم قام يصلي. ثم ذكر ابن عباس أنه صلى على جنبه. طبعا هذه الرواية أيضا مختصرة، يعني جاء في بعض الروايات أن ابن عباس صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وحركه عن يمينه، وهذا فيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطل الصلاة التي تكون للحاجة. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم فتل أذنه حتى يذهب عنه النوم، لأن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قيام طويل، وابن عباس غلام صغير، فقد يطرأ أو يداهمه النوم، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليطرد عنه النوم. ثم ذكر ابن عباس يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدها الراوي بالعدد، ثم بيّن أنه أوتر، وهذه من السنن: يجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر في آخر الوقت. ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، وهذا كما قلنا سابقا أن كان من عادة بلال أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، والمراد به سنة الفجر، وهذا فيه تخفيف ركعتي الفجر. ثم خرج فصلى الصبح. ثم قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هنا ذكر كمية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. طبعا الأحاديث، بعض الأحاديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كما في حديث عائشة الذي سوف يأتينا، وهنا في حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة. فبعض العلماء قالوا الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 11 ركعة، وأحيانا يزيد إلى 13 ركعة. والجمع الثاني للعلماء قالوا أن 13 ركعة باعتبار ركعتين الخفيفتين التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بعد العشاء بوقت أو قبل القيام، التي كانت للتنشيط، وهي غير داخلة في عدد الركعات المعروفة بعد سنة العشاء قبل يعني القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي القيام 8 ركعات ثم يوتر 3. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. وهذا الحديث فيه قضاء الوتر، قضاء الوتر وقضاء قيام الليل لمن كان له حزب من الليل، يعني من كان معتادا أن يصلي كل ليلة وفي ليلة فاتته الصلاة فإنه يقضي بالنهار. لكن القضاء بالنهار هل تقضى وترا أو مثنى؟ فيه خلاف بين العلماء. القول الأول أنه يقضيها على صفتها وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره، فقالوا هذا يفيد أنه يصليه على هيئته. القول الثاني أنه يصليه شفعا، يعني إذا كان الإنسان معتاد أن يصلي 3 ركعات يصليها بالنهار 4، وإذا كان معتاد يصلي 5 يصليها بالنهار 6، يشفعها. لماذا؟ لأن صلاة النهار مثنى مثنى، فيصليها على هذه الصفة. والأصل كما قال الفقهاء في القضاء أن ما ورد فيه القضاء يقضى، يعني ليس كل شيء من السنن يقضى، ما ورد فيه القضاء. يعني ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر القبلية بعد الفجر، وقضى سنة الظهر القبلية بعد الظهر، والبعدية بعد الظهر بعد العصر، وورد أيضا قضاء الوتر. فما ورد فيه القضاء يقضى، يعني يعتمد على النص الوارد. وأيضا فيه أن الإنسان قد يفوته القيام ولو كان فاضلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه سيد ولد آدم وخير الناس إلا أنه قد ينام أو تغلبه عينه، لأن هذه من صفات البشر. ثم قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. هذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا من قول أبي هريرة، فالثابت هو عن أبي هريرة. ولكن من جهة الفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين. والعلماء ذكروا حكم كثيرة في افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، فقالوا أن به تنحل عقدة الشيطان، تنحل عقدة الشيطان. وذكر بعض العلماء أنه للتنشط، وقال بعض العلماء أنه للتدرج في العبادة. كل ذلك من الحكم، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول أبي هريرة. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبرهم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لا أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. هذا الحديث في حرص الصحابة على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، ولأنه ذكر الفسطاط، الفسطاط الخيمة، وهنا قال لأرمقن يعني أراقب. قال: فتوسدت عتبته، العتبة الباب، وهذا لا يمكن أن يكون في الحضر أن ينام عند باب بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما في السفر عند الخيمة ممكن ينام عند الخيمة حتى يرى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حرصهم. وفيه كما ذكرنا آنفا البدء بركعتين خفيفتين للمقاصد التي ذكرناها، وفيه أيضا تطويل الصلاة، تطويل الصلاة، وفيه أن الركعات الأول أطول ثم التي بعدها أقصر، وفيه أن ركعات القيام متفاوتة بين الطول وبين القصر، والراوي أكد الطول، قال طويلتين 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 للدلالة على شدة الطول، وهذا بدلالة النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بالبقرة وآل عمران والنساء، وهذا يدل على طول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن سعيد المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة: كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا الحديث فيه أيضا حرص الصحابة على معرفة، حرص التابعين على معرفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سلمة ابن عبد الرحمن من علماء التابعين، وهنا تصف ما نقله أم المؤمنين عائشة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت كيف كان صلاته في رمضان، فإجابت أم المؤمنين عائشة جوابا عاما، وهذا فيه حسن الفتية أنه لا يقتصر على موضع السؤال بل يجاب بأكثر من موضع السؤال، فأجابت عن رمضان وغير رمضان، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة. وذكرنا في السابق رواية ابن عباس أنه كان يصلي 13 ركعة. وبعض العلماء يرى أن صلاة الليل لا حد لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. فقالوا هذا يدل على أن صلاة الليل مفتوحة للإنسان. وبعض العلماء جمع قال أن هذا يكون بحسب الطول، يعني إذا كانت الصلاة طويلة وفيها خشوع وخضوع فإن الإنسان يصلي 11 ركعة، وإذا كانت صلاة الإنسان خفيفة جدا فالإنسان يكثر من عدد الركعات، ممكن يصلي 21 ركعة أو كما جاء عن بعض السلف أو شيء و30 ركعة كما جاء عن فعل أهل المدينة وفعل الإمام مالك وغيرهم من العلماء. وهذا الحديث فيه طول الصلاة إلى جانب حسن الصلاة، وحسن الصلاة جاء في الروايات أن فيها خشوع وفيها تفاعل مع الآيات، آيات الرحمة وآيات العذاب وآيات التسبيح التي كانت تمر على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا السؤال عن رمضان لخصوصية رمضان من جهة القيام، وأيضا في هذا الحديث صفة الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 × 4، يعني قيام الليل له صفات كثيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ركعتين ركعتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 4 × 4، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يعني الوتر يصلي بهذه الصفات المختلفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 9 ركعات يوتر في قبل الأخيرة والأخيرة، يعني متواصلة، ويصلي 7 ركعات متواصلة يوتر، يعني تشهد في الأخيرة وقبل الأخيرة، وكذلك 5 ركعات. فهي صفات مختلفة كلها جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء ذكروا قرابة 8 صور لقيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. ثم قال: حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. وهذا كالأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ويجعل الوتر في آخره. وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح حتى يتنشط لصلاة الفجر، اضطجاع خفيف حتى يتنشط للعبادة. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه، وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه، أي نحو الحديث السابق مقاربا له في اللفظ. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. هذه أيضا صورة من صور صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني مر معنا 13 ركعة و11 ركعة و9، كلها صور ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه. ثم قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال: فلما دخل في الصلاة قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. قال: ثم قرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد. ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام. هنا فيه أيضا وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل. ونجد أن جملة من الصحابة يعني نقلوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كحذيفة وابن مسعود وابن عباس وأم المؤمنين عائشة، وذكروا يعني صفات وهيئات مختلفة لقيام الليل. هنا ذكر استفتاح الصلاة بهذا الاستفتاح العظيم: الله أكبر ذو الملكوت، يعني مالك الملك والجبروت أي القهر والكبرياء والعظمة، وهذا كله فيه معاني تعظيم الله عز وجل. وهذه كلها صفات العظمة لله سبحانه وتعالى. قال ثم قرأ البقرة، وهذا يستفاد منه طول الصلاة. طبعا قوله ثم قرأ البقرة هناك يعني تقدير، أي بعد الفاتحة. ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وهذا يدل على طول الركوع، يعني قرأ في قيام البقرة فكان الركوع نحو من قراءة سورة البقرة، وكان يجعل الركوع تعظيما للرب كما جاء هنا: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وذكر أيضا أن الرفع من الركوع نحو من الركوع أي قريبا منه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد. ومثله السجود، أن السجود كان بمقدار القيام، يقول سبحان ربي الأعلى، وكذلك الرفع. فهذا يدل على أن قيام النبي صلى الله عليه وسلم لليل كان قياما طويلا جدا، سواء في الركوع أو في السجود أو في القيام منهما أو في قراءة القرآن. قال شعبة الذي شك في المائدة والأنعام، يعني في بعض الروايات والمائدة أو الأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد، وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران. ثم قال حدثنا أبو بكر محمد النافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. أيضا هذه من صفات قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وهو أنه كان يقرأ آية واحدة من أول الليل، من أول القيام إلى نهاية القيام. وهذا ورد في أكثر يعني من آية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما ورد في الصحيح أنه قرأ إن تعذبهم فإنهم عبادك، كررها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كما قال العلماء أهمية التدبر. وذكر ابن القيم أن الإنسان لو قرأ آية واحدة بالتدبر خير له من أن يقرأ عشرات الآيات من غير تدبر. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما همم به؟ قال هممت أن أقعد وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه يعني طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه صلاة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في القيام، وفيه جواز صلاة النافلة جماعة في بعض الأحيان، يعني قيام الليل في رمضان تصلى جماعة، لكن في غير رمضان يجوز للإنسان أن يصليها أحيانا ليس على وجه المداومة. المداومة لا تكون إلا في شهر رمضان. هنا عبد الله وهو ابن مسعود، وهذه قاعدة أو ضابط عند المحدثين أن علماء الحديث في باب الصحابة إذا قالوا حدثنا عبد الله عن الرسول فعبد الله هو ابن مسعود، هذا هو الغالب إلا فيما ندر. فبين هنا عبد الله بن مسعود أنه هم بالجلوس بسبب طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، وعد مخالفة الإمام من الأمور السيئة. قال هممت بأمري سوء، يعني قد يظن أنه أراد ترك الصلاة معه، لا، أراد فقط الجلوس، ولكنه جاهد نفسه ولم يرد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة. ثم قال حدثنا سفيان بن بكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه، ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الثالثة في الركعة الثانية مثل ذلك. أيضا هنا صفة لقيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يصلي جالسا فيقرأ القرآن وهو جالس، ثم إذا بقي قليل من السورة أو من القراءة فإنه يقوم ويكمل القراءة ثم يركع ويسجد ويكمل الصلاة. وهذه الصورة كما ذكر العلماء أنها كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل جسمه فكان يصلي جالسا، وهذا فيه جواز صلاة النفل جالسا، صلاة النفل جالسا. وقد ذكر العلماء أن صلاة النفل جالسا له نصف أجر القائم. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد الحذاء عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هنا أم المؤمنين عائشة تخبر عن صفات لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي قائما، يعني يقرأ قائما، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا ويقرأ جالسا ويركع ويسجد. وطبعا في هذه يعني الهيئة يكون فيها استخدام الإيمان، يعني إذا صلى جالسا فإنه يومئ بالركوع، يومئ بالركوع كما جاء في تفاصيل الأحاديث. وذكرنا أن صلاة جالسا صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته. ثم قال حدثنا إسحاق موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السامي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هنا تنقل حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ما ذكرناه سابقا صلاة النافلة جالسا، قال يصلي في سبحته، السبحة هنا الصلاة النافلة، وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل كما في يعني علم البلاغة، يعني أحيانا يقولون السجود ويقصدون الصلاة، وأحيانا يقولون التسبيح ويقصدون الصلاة، فهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، وهذا كثير يعني. وهنا أيضا كما أسلفنا لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا فيه يعني الترتيل، الترتيل في القراءة، وفي أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان جالسا كان أطول من قراءة غيره وقيام غيره. ثم قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وهو ابن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب وفاته كان يصلي جالسا لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الإنسان لا يترك الصلاة يعني في كل الأحوال، حتى لو مرض وحتى لو كبر في السن. ثم قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا إسماعيل إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. هنا ذكر السنن الرواتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر طبعا الحديث السنن الرواتب كثيرة، منها حديث أم سلمة يعني 12 ركعة، وفيها نقول أخرى للصحابة يعني بحيث ما رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر ابن عمر أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر أي السنة القبلية، وركعتين بعدها السنة البعدية الظهر، وركعتين بعد المغرب في بيته بعدية المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته. طبعا السنن الرواتب يعني هل الأفضل أن تصلى في البيوت أم الأفضل تصلى في المساجد؟ بعض العلماء يرى مطلقا الأفضل أن تصلى في البيوت، وبعض العلماء قال الصلوات الليلية تصلى في البيوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم غالبا في الصلوات الليلية كان يصليها في البيوت، يعني سنة الفجر سنة المغرب وسنة العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم غالبا يصليها في البيت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال حدثني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي. قال أيوب أراه قال خفيفتين، وهذه إشارة يعني إلى سنة الفجر رغبتي الفجر أي السنة القبلية للفجر، وفيه الإشارة إلى أن هاتين الركعتين ركعتان خفيفتان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر وحدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الركعتين قبل الفجر في البيت، فلم يرها ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ذلك من حفصة رضي الله عنها. وهذا الحديث فيه يعني ذكر 10 ركعات، وفي حديث أم سلمة فيه التفصيل الكامل يعني ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء أي 12 ركعة. ثم قال حدثنا أبو سلمة يحيى ابن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب 2 وبعد العشاء 2 وقبل الفجر 2. هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة أيضا فيه الإشارة إلى 10 ركعات من السنن الرواتب. وهذه يعني أحوال مختلفة تتعلق بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر ورد فيها صفات كثيرة يعني 3 صفات، يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعد الظهر ركعتين، وورد الصفة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 وبعده ركعتين، وورد أيضا الصفة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 وبعدها 4، ولذلك اختلفت وصف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته. ثم قال حدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا
عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال قلنا من أطاق منا ذلك صلى. فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين, وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا, ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا, يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا الحديث فيه سؤال التابعين لعلي بن أبي طالب أن يصف لهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار, فبين أنهم لا يطيقون يعني كثرة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته, فهم أرادوا العلم يعني لو لم يطيقوه يتعلمون هذا الأمر من عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر علي بن أبي طالب يعني السنن الرواتب ويعني من السنن الرواتب, وذكر الضحى وذكر نافلة العصر, يعني لم يرتب علي بن أبي طالب العبادات من جنس واحد يعني أجناس مختلفة. فذكر الضحى يعني قال إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا, يعني إذا كانت الشمس في يعني هذا الوقت يشابه وقت شمس العصر يصلي ركعتين, وكذلك إذا كانت الشمس يعني مثل قبل الظهر يصلي أربع ركعات, وهذه كلها يعني صلاة الضحى لأن وقت الضحى وقت طويل يبدأ من بعد الشروق بربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة. فذكر أنه يصلي يعني عند ارتفاع الشمس يعني مثلا الساعة التاسعة تقريبا يصلي ركعتين, ثم قبل الظهر يعني بقليل مثل الساعة 11 لأنه وصفها قال يصلي أربع ركعات. وهذا استفاد منه فائدة أن الإنسان يجوز له أن يعني يفصل صلاة الضحى, يفصل صلاة الضحى يعني ممكن يصلي أربع ركعات ثم بعد ذلك يصلي أربع ركعات, يعني لا يلزم أن يصلي صلاة الظهر صلاة متصلة. ثم أشار إلى الركعات المتعلقة بالظهر قال ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين, وهذه سنن الرواتب القبلية والبعدية للظهر أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. وأيضا أشار إلى نافلة العصر قال وقبل العصر أربعا, يعني هي ليست من النوافل لكن فيها أجر عظيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأصحابها بالرحمة, رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعا, وليست من جنس النوافل. ثم ذكر يعني الصفة قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم. طبعا عبارة التسليم هنا بعض العلماء قال التسليم هو التسليم المعروف يعني, وبعض العلماء قال هو التشهد, هو التشهد قال لأنه ذكر على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين, وقالوا هذا لا يكون إلا في التشهد, وهذا يعني طبعا فيه إشارة إلى الأصل العام في صلاة النهار أن صلاة النهار تكون مثنى مثنى ركعتين ركعتين. لعلنا نقف عند هذا القدر من التعليق على الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى, ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه, وصلى الله وسلم على نبينا محمد.